بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية نبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، ما اسأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو وبالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل مع قانون الابتلاء، قانون الامتحان والاختبار اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله قانون حياة الإنسان على الأرض. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق للابتلاء والامتحان. لازم كل مصاب في الحياة يعرف ان اللي ابتلاه بهذه المصيبة او بهذه المشكلة هو الله، احكم الحاكمين وارحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى لم يرسل بلاء على الانسان عشان يعذبه، إنما أرسل هذا البلاء عشان يمتحن صبره ورضاه وإيمانه، وليسمع عشان يسمع تضرعه ودعائه إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيبتلينا عشان يشوفنا رافعين إيدينا إليه، إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. بندعي الله سبحانه وتعالى وبنشتكي إليه ألمنا وأحزاننا وابتلاءاتنا، وبذلك بننال إما أن ربنا يعوض علينا بمعجزات عجيبة وهو قادر على كل شيء، أو أن الله يعطينا ثواب الصابرين، والصابرون يوفوا أجورهم بغير حساب. إذن هنقف النهاردة إن شاء الله مع أنواع الابتلاءات في الحياة. ومن البداية بنقول إن الابتلاءات في الحياة أنواع كتيرة ومتعددة، ربنا سبحانه وتعالى جعلها متعددة عشان يتضح لكل إنسان مبتلى إن في ابتلاءات أخرى أقوى بكتير وأكبر بكتير من ابتلاءه. لما هنتعلم عن أنواع الابتلاءات هنلاقي كل واحد فينا بيدخل في منطقة الصبر وفي منطقة الرضا، بل وفي منطقة انه بيحمد ربنا سبحانه وتعالى انه ابتلاء في حدود طاقته وفي حدود تحمله. دي اهمية ان احنا نتعلم عن انواع الابتلاءات اللي في الحياة. وبنبدأ وبنقول بنبتدي الابتلاءات من الاسرة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التغابن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، صدق الله العظيم. إذن دي فتنة ودي ابتلاءات. ابتلاءات بتيجي للإنسان من أسرته، من الزوج، من الزوجة، من الأبناء، من الإخوة. والابتلاء ده يا جماعة ابتلاء عظيم جدا وقاسي على النفس البشرية، لأن دي مصايب بتيجي من الأحباب، بتيجي من الناس اللي مفروض أنهم يكونوا أبواب المحبة والمودة والرحمة والعطاء والوفاء، فإذا هم أبواب المصايب والمحن والآلام والعذاب. عشان كده الابتلاءات اللي من الأسرة دي شديدة جدا. وبنبدأ مع عقوق الأبناء. عقوق الأبناء ابتلاء عظيم بيزيد وبينتشر كل يوم مع انتشار الأنانية والبعد عن دين الله. وبنسمع القصة البسيطة دي اللي بيرويها أحد بائع المجوهرات. بيقول بياع المجوهرات: دخل علي في المحل راجل وزوجته وخلفه أمه العجوز تحمل ابنه الصغير، ويقول البائع: أخذت الزوجة تشتري مجوهرات وتشتري ذهب. وفي الآخر الرجل قال للبائع: كم حسابك؟ قال له: 20,100. فقال الرجل: منين جت المية؟ قال له: أمك العجوز اشترت خاتم ب100 ريال وزوجتك اشترت ب20,000 ريال. فراح الابن واخد الخاتم من ايد البياع ورمهوله وقال له: العجايز ملهمش ذهب. الأم طبعا لما سمعت الكلام ده بكت وجريت على السيارة. فالزوجة قالت له: أنت عملت إيه؟ مين اللي حيشيل ابنك؟ ما هي كأنها خدامة عندنا. وهنا عاتبهم بائع المخدرات. فجري الراجل على السيارة وقال لأمه: خدي الذهب إذا كنت عايزاه، البسي الخاتم لو نفسك فيه. فقالت له: لا والله، والله لا عايزة الذهب ولا عايزة الخاتم، أنا كنت نفسي أفرح بالعيد زي ما الناس بتفرح. فأنت يا ابني قتلت سعادتي، ربنا يسامحك، أنت ابتلاء حقيقي في حياتي. ده يا جماعة ابتلاء العقوق اللي موجود بكثرة في حياتنا. وبننتقل إلى الابتلاء التاني في الأسرة، وهو الابتلاء في الأزواج. وللأسف الشديد بتقف خيانة الأزواج على رأس ابتلاءات الحياة في هذا الزمان. طبعا مفيش دين خالص، وبعدين بقى العري الشديد اللي للأسف الشديد أصبح جزء من حياة المسلمين الطبيعية في كل المناسبات، الأفراح والحفلات والتخرج من الجامعات والمدارس، كله في العري. وكأن العري ده هو الصنارة اللي بتحرك الشهوات والعلاقات الحرام. وطبعا مع العري بندخل على غرف الشات، غرف العلاقات الخاصة اللي موجودة على الفيسبوك وغيره، واللي خربت كتير من البيوت. وهنسمع عن خراب البيوت عن طريق هذه الغرف من هذه القصة الحقيقية. بتقولها سيدة: أنا عندي 45 سنة بشتغل وظيفة مرموقة، متجوزة من 22 سنة بطريقة تقليدية، لكن أنا وزوجي تعهدنا من أول يوم على المحبة والمشاركة والاحترام، وإننا نكون كتاب مفتوح بالنسبة للآخر، فلا محدش يخبي عن حد حاجة ولا يحتفظ بسر. وكنا دايما نقعد نتكلم، وفي أحد المرات زوجي قال لي إنه قبل زواجه كان بيحب فتاة أخرى وعايز يتجوزها، لكن ظروف الحياة منعتهم، فتجوزت هي من شخص آخر. وبتحكي صاحبة القصة: ما أثرش عليا الموضوع ده كتير، لأنه كان زوج رائع وكافحنا وكبر أولادنا وكلهم دخلوا الجامعة وعايشين حياة هادئة وسعيدة. لغاية من 3 سنين بتقول إن زوجها رجع وقال لها إنه تلقى التواصل على الفيسبوك من الفتاة اللي كان عايز يتجوزها في سنوات الشباب، وإنها قالت له إنها ما زالت متزوجة بنفس الشخص، وتكلموا عن الحياة الزوجية والأبناء والشغل، وبعدين تمنى كل منهم السعادة للآخر. فهي بتقول: زوجي لما قال لي كده قلت له الدنيا بتودي وبتجيب، وحاولت أغير الموضوع وانسى تماما، لكني بعد عدة أسابيع بقيت ألاحظ إن زوجي بيتغير تغير جديد ما كانش موجود معاه قبل كده. ابتدى يقول: أنا خلاص زهقت من حياتي، أنا عايزة أسيب البيت، أنا مش عايزة أرجع لكم تاني. فبتقول الزوجة: بكيت طويلا، وبديت كده يجيلي شك إن هو على علاقة مع حد، فقلت أدور في أوراقه. وأنا بدور في أوراقه لقيت كومة من الرسائل من تلك السيدة، زوجي كان حاططها مش مركز لأنه عارف إني ما بفتحش أوراقه. اكتشفت من بين هذه الرسائل إن السيدة دي مش سحابة عابرة، لأ دي سحابة مقيمة مستمرة بتهدد بأمطار تدمر حياتي وسعادتي وعشي اللي بنيته بالكفاح والعرق. ما تملكتش نفسي، حسيت بالقهر ورحت وواجهت زوجي، قلت له: احنا بقالنا اكتر من 25 سنة متجوزين، هل هي حبك الاول والاخير ولا انا زوجتك اللي كفحت معاك العمر كله؟ فاحس بالخجل ولم يستطيع الانكار، ووعدها بقطع الصلة مع هذه السيدة. بتقول برضو صاحبة الرسالة: أنا عشان أقفل الموضوع اتصلت بالسيدة اللي كانت بتبعث له الرسائل، وقلت لها: لو لم تبتعدي عن حياتي وبيتي أنا هكلم جوزك. فقالت خافت وقالت: خلاص اعتبريني إن أنا ماضي وانتهى. وبتقول: مضت الأسابيع وأنا بين الشك واليقين، وتدريجيا بقيت أطمئن له وابتدى قلبي يصفو له، ورجعت حياتنا زي زمان قاعدين وفيه تعادة وهناء. إلى أن في يوم من ذات الأيام وقع في إيدي خطاب جديد من نفس السيدة، عرفت أن الصلة قائمة وأن كل اللي بيعمله قدامي تمثيل. المرة دي قررت أن أنا مش هصرحه، لأن خلاص أنا طعني مرتين في قلبي، أنا هركز على بيتي وأولادي، وحقول لزوجي كلمة واحدة: أنت ابتلاء حياتي أيها الزوج الخائن. وبنستكمل مع ابتلاءات الحياة المتعددة اللي ربنا بيعددها علشان كل إنسان يعرف إن الحياة فيها الكتير والكتير. وبنتنقل إلى ابتلاء الأمراض، والأمراض طبعا على نوعين: في الأمراض الجسدية، السرطان والشلل والعمى والفشل الكلوي. ربنا يعني يشفي كل مريض، لأن المرض ابتلاء عظيم، في معاناة وفي آلام وتعب وإرهاق وعجز جسدي. وأيضا الأمراض النفسية اللي هي بقت نمرة واحد النهاردة
القلق والخوف والحزن والوسواس والاكتئاب، مشاعر سلبية بتدمر حياة الإنسان. وبعد الأمراض بتتنقل إلى الفقر. الفقر يا جماعة هو السجن، سجن الحرمان اللي بيملى النفس بالحزن وبالحسرة وبالشقاء الدائم وبالكرب وبضيق النفس. الفقر من أقوى أنواع الابتلاء اللي بتتعرض لها النفس البشرية، لأنها العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من أكل وشرب وسكن وملبس. وبنتنقل بعديها إلى طبعا من الابتلاءات العامة إلى الصحبة السيئة. الصحبة السيئة يا جماعة أي صديقة هي صاحبة السوء، هي شياطين الإنس. ليه؟ لأنها بتتبع طريق الشيطان عشان تضل صديقتها، تفضل تقول لها أنت مركزة على بيتك وعلى جوزك وعلى ولادك، فين نفسك، فين حياتك، فين وجودك، كلهم حيمشوا بكرة وحتلاقي نفسك لوحدك وعمرك خلص. عايزك تتحرري تماما من كل قيود الدين والأخلاق والكلام الفاضي القديم ده. عايزك تنفتحي وتعيشي لنفسك، بتفتح عليها أبواب الانحراف والفساد والكذب والغش والخيانة وإهمال الأمانات، بتدخلها في كل معصية وتقول لها كلمة واحدة، حياة واحدة وقصيرة نتمتع بيها وربنا غفور رحيم. الصحبة السيئة في منتهى الخطورة، وهي ابتلاء عظيم، اللي يعني في هذا الزمان بيبقى البداية، بداية الضياع مع الصحبة السيئة التي هي ابتلاء عظيم لازم كلنا نعرفه. ومع الصحبة السيئة بنتنقل إلى الابتلاء التالي، وهو المال الحرام. المال الحرام في هذا الزمان أصبح منتشر جدا، وله أشكال كتيرة، الغصب والسرقة والرشوة. ولابد ان احنا نعرف ان المال الحرام ليس فيه بركة. يعني ممكن تشوفي ناس عندها فلوس كتير، عربيات وبيوت ولبس وشاليهات، ولكن ليس عندها بركة، لان ربنا يمحق بركة المال الحرام ويمحق ايضا المال الحلال اللي دخل معاه. الاتنين بيضيعوا، والاتنين اصحابهم بيبقى عندهم بلاوي وابتلاءات داخلية. بيدخل المال الحرام ويبتدي الابن ياخد مخدرات او يخش في الزنا، وتبتدي البنت تخش في الانحراف، ويبتدي المشاكل بين الزوج والزوجة، والطمع والكراهية والانانية، وبيبقوا من بره مناظر ومن جوه ابتلاءات متحركة. عشان كده يا جماعة لازم نعرف ان ربنا قال ان اللي هياخد الربا والمال الحرام يأذن بحرب من الله ورسوله. مين يقف ليحارب ربنا ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المال المفروض انه اذا ما كانش مال حلال يبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، عشان تبقى الامور واضحة عندنا، وعشان نعرف قد ايه ان المال الحرام ده فعلا ابتلاء، وفعلا كل الأسرة بتدفع الثمن له. هنسمع هذه القصة عن المال الحرام. بتقول أنا ممرضة اشتغلت عند دكتور طيب القلب 20 سنة، ما كانش بيشك في أخلاقي، بس أنا كنت بسرق باستمرار من درج مكتبه مبالغ كبيرة من غير ما ياخد باله، واستطعت من هذه الأموال الحرام أني أشتري شقة بمبلغ 70,000 جنيه، واستطعت أني أضع في توفير في دفتر التوفير مبلغ زيه، ورزقني ربنا بولد وبنت، ثم توفى زوجي، أتقن ابني فن النجارة، استأجرت له محل وأصبح نجار ممتاز. أما البنت اتخرجت من المدرسة المتوسطة، ما حبتش إنها تشتغل لأن إحنا حالنا متسع، وزوجت ابني وأنفقت فيه مشروع زواجه ومحله نصف مدخراتي. وفي يوم من الأيام أصيب ابني ببحة في صوته، وترددنا على الأطباء لنكتشف أنه مصاب بسرطان الحنجرة. اتعذب ابني 2 سنين عمليات وعلاج بالأشعة، وتوفى بعد عذاب عظيم. وهنا استولت زوجته على المحل والأموال بعد ما أنا أنفقت كل ما ادخرته في أثناء رحلة علاجه. أما بنتي فتجوزت بعد وفاة أخوها 5 سنين، ولهذا فأنا أعيش بعد جوازها في منزلي وحيدة. عملت للشبابيك والباب أسياخ حديد عشان أأمن البيت، وأنا أصبح عندي مرض نفسي طول النهار بتردد على الأطباء النفسيين، وبسبب هذا المرض النفسي بنتي تبرأت مني وطردتني من على سلم بيتها. أعيش وحيدة، لا أنام طول الليل من الحزن والخوف والمرض النفسي. ببص حواليا لقيني في سجن، ليه باب وشبابيك حديد، مفيش فرش، أنا بنام على الأرض. هو ده المال الحرام اللي دمر حياتي، اتعذب بيه ابنه بابني بالمرض اللعين، وبنتي بقت عاقة لأمها، وأنا بعيش عذاب والمرار والندم والاكتئاب ليل ونهار، وأطلب من الله الموت العاجل. هو ده المال الحرام. إذن يا جماعة تعلمنا عن هذه الابتلاءات الموجودة في حياتنا عشان نتعلم إن الحياة فيها الكثير من الابتلاء، وإن الابتلاء هو قانون الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة في هذه الابتلاءات إن شاء الله نتعلم عليها الأسبوع القادم.